الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط العاشر من الكتاب. ذكر تلبيسه على أهل اللغة والأدب. قال المصنف: قد لبس على جمهورهم فشغلهم بعلوم النحو واللغة من المهمات اللازمة التي هي فرض عين عن معرفة ما يلزمهم عرفانه من العبادات، وما هو أولى بهم من آداب النفوس وصلاح القلوب، وبما هو أفضل من علوم التفسير والحديث والفقه. فأذهب الزمان كله في علوم لا تراد لنفسها بل لغيرها، فإن الإنسان إذا فهم الكلمة فينبغي أن يترقى إلى العمل بها، إذ هي مرادة لغيرها. فترى الإنسان منهم لا يكاد يعرف من آداب الشريعة إلا القليل، ولا من الفقه، ولا يلتفت إلى تزكية نفسه وصلاح قلبه. ومع هذا ففيهم كبر عظيم، وقد خير لهم إبليس أنكم من علماء الإسلام، لأن النحو واللغة من علوم الإسلام، وبها يعرف معنى القرآن العزيز. ولعمري إن هذا لا ينكر، ولكن معرفة ما يلزم من النحو لإصلاح اللسان وما يحتاج إليه من اللغة في تفسير القرآن والحديث أمر قريب، وهو أمر لازم، وما عدا ذلك فضل لا يحتاج إليه. وإنفاق الزمان في تحصيل هذا الفاضل وليس بمهم مع ترك المهم غلط، وإيثاره على ما هو أنفع وأعلى رتبة كالفقه والحديث غبن. ولو اتسع العمر لمعرفة الكل كان حسنا، ولكن العمر قصير، فينبغي إيثار الأهم والأفضل. حاشية: لعمري لحياتي، وقد جاء في القرآن الكريم: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، سورة الحجر الآية 72. إيثاره تفضيله على الفقه والحديث وما لا يهم من لغة وأدب. انتهت الحاشية. فصل: ومما ظنوه صوابا وهو خطأ ما أخبرنا به أبو الحسين ابن فارس قال. حاشية: أبو الحسين أحمد بن فارس ابن زكريا بن محمد بن حبيب اللغوي الرازي صاحب المجمل في اللغة، كان مقيما بهمدان، وله رسائل حسان أخذ عنه البديع صاحب المقامات. قال ابن خلكان: توفي سنة 90 و300، وقيل سنة 95 و300، والأول أشهر. البداية والنهاية الجزء 11 الصفحة 35 بعد 300، وانتهت الحاشية. ومما ظنوه صوابا وهو خطأ ما أخبرنا به أبو الحسين ابن فارس قال. قيل لفقيه العرب: هل يجب على الرجل إذا أشهد الوضوء؟ قال: نعم. قال: والإشهاد أن ينفي الرجل. قال المصنف: وذكر من هذا الجنس مسائل كثيرة، وهذا غاية في الخطأ، لأنه متى كان الاسم مشتركا بين مسميين كان إطلاق الفتوى على أحدهما دون الآخر خطأ. مثاله أن يقول المستفتي: ما تقول في وطئ الرجل زوجته في قرئها؟ فإن القرء يقع عند اللغويين على الإطهار وعلى الحيض، فيقول الفقيه: يجوز إشارة إلى الطهر، أو لا يجوز إشارة إلى الحيض. خطأ. وكذلك لو قال السائل: هل يجوز للصائم أن يأكل بعض طلوع الفجر؟ لم يجوز إطلاق الجواب. فما ذكره فقيه العرب هو خطأ من وجهين: أحدهما أنه لم يستفصل في المحتملات، والثاني أنه صرف الفتوى إلى أبعد المحتملات وترك الأظهر، وقد استحسنوا هذا، وقلة الفقه أوجبت هذا الزلل. فصل: ولما كان عموم اشتغالهم بأشعار الجاهلية، ولم يجد الطبع صادا عما وضع عليه من مطالعة الأحاديث ومعرفة سير السلف الصالح، سالت بهم الطباع إلى هوة الهوى، فانبت شرع البطالة يعبث، فقل أن ترى منهم متشاغلا بالتقوى أو ناظرا في مطعم، فإن النحو يغلب طلبه على السلاطين، فيأكل النحاة من أموالهم الحرام، كما كان أبو علي الفارسي في ظل عضد الدولة وغيره. حاشية: الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي الأصل، أحد الأئمة في علم العربية، ولد في فاس سنة 88 و200، ودخل بغداد سنة 37، وتجول في كثير من البلدان، وقدم حلب سنة 41 و300، فأقام مدة عند سيف الدولة، وعاد إلى فارس وصاحب عضد الدولة، وتقدم عنده فعلمه النحو، وصنف له كتاب الإيضاح، ثم رحل إلى بغداد إلى أن توفي فيها سنة 77 و300. من كتبه الحجة في علل القراءات، العوامل في النحو، تعاليق سيبويه، المسائل الشيرازية والعسكريات والبصريات، الأعلام للزركلي الجزء الثاني الصفحة 79 و180. عضد الدولة هو أبو شجاع ابن ركن الدولة أبو علي الحسين بن بويه الديلمي صاحب ملك بغداد وغيرها، أول من تسمى شاهنشاه ومعناه ملك الملوك، وقد مدحه ابن خلكان فأطمض. وحكى ابن الجوزي أنه كان يحب العلم والفضيلة. مات سنة 72 و300، وحمل إلى مشهد علي فدفن فيه، وكان فيه رفض وتشيع. البداية والنهاية الجزء 11 الصفحة 99 و200 إلى 300، وانتهت الحاشية. وقد يظنون جواز الشيء وهو غير جائز لقلة فقههم، كما جرى للزجاج أبي إسحاق إبراهيم ابن السري. حاشية: إبراهيم ابن السري ابن سهل أبو إسحاق الزجاج كان فاضلا دينا حسن الاعتقاد، كان أول أمره يخرط الزجاج، فأحب علم النحو فذهب إلى المبرد، وكان يعطيه كل يوم درهما، ثم استغنى الزجاج وكثر ماله ولم يقطع عن المبرد ذلك الدرهم حتى مات. وقد كان الزجاج مؤدبا للقاسم بن عبيد الله، أخذ عنه أبو علي الفارسي وابن القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي، نسب إليه لأخذه عنه، وهو صاحب كتاب الجمل في النحو. وقد توفي الزجاج سنة 111 بعد أن ترك مصنفات عدة، من أهمها معاني القرآن. البداية والنهاية الجزء 11 الصفحة 48 والـ49، وانتهت الحاشية. قال: كنت أؤدب القاسم بن عبيد الله فأقول له: إن بلغت إلى مبلغ أبيك ووليت الوزارة ماذا تصنع بي؟ فيقول: ما أحببت. فأقول له: أن تعطيني 20,000 دينار، وكانت غاية أمنيتي، فما مضت إلا سنون حتى ولي القاسم الوزارة وأنا على ملازمتي له، وقد صرت نديمة، فدعتني نفسي إلى إذكاره بالوعد ثم هبته. فلما كان في اليوم الثالث من وزارته قال لي: يا أبا إسحاق، لم أرك أذكرتني بالنذر. فقلت: عولت على رعاية الوزير أيده الله، وأنه لا يحتاج إلى إذكار لنذر عليه في أمر خادم واجب الحق. فقال لي: إنه المعتضد، ولولا ما تعظمني دفع ذلك إليك في مكان واحد، ولكن أخاف أن يصير لي معه حديث، فاسمح بأخذه متفرقا. فقلت: افعل. حاشية: تعاظمه الأمر أي عظم عليه. انتهت الحاشية. فقال: اجلس للناس وخذ رقاعهم في الحوائج الكبار واستعجل عليها. حاشية: الرقاع مفردها رقعة، وهي ما يرقع به الخرق أو القطع، وقطعة من الورق أو الجلد تكتب. واستعجل عليها أي اطلب عليها جعلة، وهو الأجر. انتهت الحاشية. ولا تمنع عن مساءلتي شيئا تخاطب فيه صحيحا كان أو محالا إلى أن يصل لك مال النذر. ففعلت ذلك، وكنت أعرض عليه كل يوم الرقاعة فيوقع فيها، وربما قال لي: كم ضمن لك على هذا؟ فأقول: كذا وكذا. فيقول: غبنت، هذا يساوي كذا وكذا، فاستزد. فأراجع القوم ولا أزال أماكسهم. حاشية: ما كس في البيع طلب منه أن ينقص الثمن. انتهت الحاشية. ويزيدونني حتى أبلغ الحد الذي رسمه. قال: فعرضت عليه شيئا عظيما فحصل عندي 20,000 دينار وأكثر منها في مدة مديدة. فقال لي بعد شهور: يا أبا إسحاق، حصل مال النذر؟ فقلت: لا. فسكت، وكنت أعرض ثم يسألني في كل شهر أو نحوه: هل حصل المال؟ فأقول: لا، خوفا من انقطاع الكسب، إلى أن حصل عندي ضعف المال. وسألني يوما فاستحييت من الكذب المتصل، فقلت: قد حصل ذلك بسعادة الوزير. فقال: فرجت والله عني، فقد كنت مشغول القلب إلى أن يحصل لك. قال: ثم أخذ الدواء ووقع لي إلى خازنه ب3,000 دينار صلة، فأخذتها وامتنعت أن أعرض عليه شيئا، ولم أدري كيف أقع منه. فلما كان من الغد جئته وجلست على رسمي، فأومى إلي: هات ما معك، ليستدعي مني الرقاع على الرسم. فقلت: ما أخذت من أحد الرقعة، لأن النذر قد وقع الوفاء به، ولم أدري كيف أقع من الوزير. فقال: يا سبحان الله، أتراني كنت أقطع عنك شيئا قد صار لك عادة وعلم به الناس وصارت لك به منزلة عندهم وجاه وغدو ورواح إلى بابك، ولا يعلم سبب انقطاعه، فيظن ذلك لضعف جاهك عندي أو تغير رتبتك، أعرض علي رسمك وخذ بلا حساب. فقبلت يده وباكرته من غد بالرقاع، وكنت أعرض عليه كل يوم شيئا إلى أن مات، وقد تأثلت مالي هذا. حاشية: تأثل، تأصل، وثبت، وتجمع، وعظم. وتأثل فلان، ادخر مالا ليستثمره، وانتهت الحاشية. قال المصنف: انظروا ما تصنع قلة الفقه، فإن هذا الرجل الكبير القدر في معرفته النحو واللغة لو علم أن هذا الذي جرى له لم يجز شرعا ما حكاه وتبجح به، فإن إيصال الظلامات واجب ولا يجوز أخذ البرطيل عليها. حاشية: البرطيل والبرطيل الرشوة، والجمع براطيل. انتهت الحاشية. ولا يجوز أخذ البرطيل عليها ولا على شيء مما نصب الوزير له من أمور الدولة، وبهذا يتبين مرتبة الفقه على غيره. ذكر تلبيس إبليس على الشعراء. قال المصنف: وقد لبس عليهم فأراهم أنهم من أهل الأدب، وأنهم قد خصوا بفطنة تميزوا بها عن غيرهم، ومن خصكم بهذه الفطنة ربما عفى عن زلاليكم، فتراهم يهيمون في كل واد من الكذب والقذف والهجاء وهتك الأعراض والإقرار بالفواحش. وأقل أحوالهم أن الشاعر يمدح الإنسان فيخاف أن يهجوه فيعطيه اتقاء شره، أو يمدحه بين جماعة فيعطيه حياء من الحاضرين، وجميع ذلك من جنس المصادرة. وترى خلقا من الشعراء وأهل الأدب لا يتحاشون من لبس الحرير والكذب في المدح خارجا عن الحد، ويحكون اجتماعهم على الفسق وشرب الخمر وغير ذلك، ويقول أحدهم: اجتمعت وجماعة من الأدباء ففعلنا كذا وكذا. هيهات هيهات، ليس الأدب إلا مع الله عز وجل باستعمال التقوى له. ولا قدر للفطن في أمور الدنيا، ولا تحسن العبارة عند الله إذا لم يتقه. وجمهور الأدباء والشعراء إذا ضاق بهم رزق تسخطوا فكفروا وأخذوا في لوم الأقدار، كقول بعضهم: لئن سمت همتي في الفضل عالية فإن حظري ببطن الأرض ملتصق. كم يفعل الدهر بي ما لا أسر به، وكم يسيء زمان جائر حنق. حاشية: حنق عليه، اشتد غيظه، فهو حنق وحنيق. انتهت الحاشية. وقد نسي هؤلاء أن معاصيهم تضيق أرزاقهم، فقد رأوا أنفسهم مستحقين للنعم، مستوجبين للسلامة من البلاء، ولم يتلمحوا ما يجب عليهم من امتثال أوامر الشرع، فقد ضلت فطنتهم في هذه الغفلة. ذكر تلبيس إبليس على الكاملين من العلماء. قال المصنف: إن أقواما علت هممهم فحصلوا علوم الشرع من القرآن والحديث والفقه والأدب وغير ذلك، فأتاهم إبليس بخفة التلبيس فأراهم أنفسهم بعين عظيمة لما نالوا، فمنهم من يستفزه لطول عنائه في الطلب، فحسن له اللذات وقال له حاشية: استفزه الخوف استخفه، واستفزه فلان أثاره وأزعجه، انتهت الحاشية. فحسن له اللذات وقال له: إلى متى هذا التعب؟ أرح جوارحك من كلف التكاليف، وأفسح لنفسك في مشتهاها، فإن وقعت في زلة فالعلم يدفع عنك العقوبة. وأورد عليه فضل العلماء: فإن خذل هذا العبد وقبل هذا التلبيس يهلك، وإن وفق فينبغي له أن يقول: جوابك من ثلاثة أوجه. أحدها أنه إنما فضل العلماء بالعمل، ولولا العمل به ما كان له معنى، وإذا لم أعمل به كنت كمن لم يفهم المقصود به، ويصير مثلي كمثل رجل جمع الطعام وأطعم الجياع ولم يأكل، فلم ينفعه ذلك من جوعه. والثاني أن يعارضه بما ورد في ذم من لم يعمل بالعلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه. حاشية: ضعيف جدا، السيوطي في الجامع الصغير وعزاه للطبراني، وابن عدي في الكامل، والبيهقي في الشعب، الجزء الأول الصفحة 42، وضعيف الجامع في الصفحة 68 بعد 900، انتهت الحاشية. وحكايته صلى الله عليه وسلم عن رجل يلقى في النار فتندلق أقتابه فيقول: كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه. حاشية: صحيح، البخاري في بدء الخلق، باب صفة النار، الجزء السادس صفحة 81 و300، ومسلم في الزهد، باب عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يفعله، برقم 51. والأقتاب الأمعاء، والاندلاق خروج الشيء من مكانه، انتهت الحاشية. وقول أبي الدرداء رضي الله عنه: ويل لمن يعلم يعلم مرة، وويل لمن علم ولم يعمل سبع مرات. ويل لمن يعلم مرة، وويل لمن علم ولم يعمل سبع مرات. والثالث أن يذكر له عقاب من هلك من العلماء التاركين للعمل بالعلم كإبليس وبلعام، ويكفي في ذم العالم إذا لم يعمل قوله تعالى: كمثل الحمار يحمل أسفارا. الجمعة، الآية الخامسة. فصل. وقد لبس إبليس على أقوام من المحكمين في العلم والعمل من جهة أخرى، فحسن لهم الكبر بالعلم، والحسد للنظير، والرياء لطلب الرياسة، فتارة يريهم أن هذا كالحق الواجب لهم، وتارة يقوي حب ذلك عندهم فلا يتركونه مع علمهم بأنه خطأ. وعلاج هذا لمن وفق إدمان النظر في اسم الكبر والحسد والرياء، وإعلام النفس أن العلم لا يدفع شر هذه المكتسبات، بل يضاعف عذابها لتضاعف الحجة بها. ومن نظر في سير السلف من العلماء العاملين استقرت نفسه فلم يتكبر، ومن عرف الله لم يرائي، ومن لاحظ جريان أقداره على مقتضى إرادته لم يحسد. وقد يدخل إبليس على هؤلاء بشبهة ظريفة فيقول: طلبكم للرفعة ليس بتكبر، لأنكم نواب الشرع، فإنكم تطلبون إعزاز الدين ودحض أهل البدع. حاشية: دحض يقال دحضت الحجة، أي بطلت، انتهت الحاشية. فإنكم تطلبون إعزاز الدين ودحض أهل البدع، وإطلاقكم اللسان في الحساد غضب للشرع، إذ الحساد قد ذموا من قام به، وما تظنونه رياء فليس برياء، لأن من تخاشع منكم وتباكى اقتدى به الناس، كما يقتدون بالطبيب إذا احتمى أكثر من اقتدائهم بقوله إذا وصف. وكشف هذا التلبيس أنه لو تكبر متكبر على غيرهم من جنسهم وصعد في المجلس فوقه أو قال حافظ عنه شيئا لم يغضب هذا العالم لذلك كغضبه لنفسه، وإن كان المذكور من نواب الشرع فعلم أنه إنما لم يغضب لنفسه بل للعلم. وأما الرياء فلا عذر فيه لأحد، ولا يصلح أن يجعل طريقا لدعاية الناس. وقد كان أيوب السختياني إذا حدث بحديث فرق مسح وجهه وقال ما أشد الزكام. وبعد هذا فالأعمال بالنيات، والناقد بصير، وكم من ساكت عن غيبة المسلمين إذا اغتيبوا عنده فرح قلبه، وهو آثم بذلك من ثلاثة أوجه: أحدها الفرح، فإنه حصل بوجود هذه المعصية من المغتاب، والثاني لسروره بثلب المسلمين، والثالث أنه لا ينكر. فصل. وقد لبس إبليس على الكاملين في العلوم فيسهرون ليلهم ويدأبون نهارهم في تصانيف العلوم، ويريهم إبليس أن المقصود نشر الدين، ويكون مقصودهم الباطن انتشار الذكر وعلو الصيت والرياسة وطلب الرحلة من الآفاق إلى المصنف. وينكشف هذا التبليس بأنه لو انتفع بمصنفاته الناس من غير تردد إليه أو قرئت على نظيره في العلم فرح بذلك، إن كان مراده نشر العلم. وقد قال بعض السلف: ما من علم علمته إلا أحببت أن يستفيده الناس من غير أن ينسب إلي. ومنهم من يفرح بكثرة الأتباع ويلبس عليه إبليس بأن هذا الفرح لكثرة طلاب العلم، وإنما مراده كثرة الأصحاب واستطارة الذكر، ومن ذلك العجب بكلامهم وعلمهم. وينكشف هذا التلبيس بأنه لو انقطع بعضهم إلى غيره ممن هو أعلم منه ثقل ذلك عليه. وما هذه صفة المخلص في التعليم؟ لأن مثل المخلص مثل الأطباء الذين يداوون المرضى لله سبحانه وتعالى، فإذا شفي بعض المرضى على يد طبيب منهم فرح الآخر. وقد ذكرنا آنفا حديث ابن أبي ليلى ونعيده بإسناد آخر عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: أدركت 20 و100 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار، ما منهم رجل يسأل عن شيء إلا ود أن أخاه كفاه، ولا يحدث بحديث إلا ود أن أخاه كفاه. حاشية: عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري المدني ثم الكوفي ثقة، مات بوقعة الجماجم 86، وقيل غرق. التهذيب الجزء السادس الصفحة 60 و200 إلى 62 بعد ال200. انتهت الحاشية. فصل. قال المصنف: وقد يتخلص العلماء الكاملون من تلبيسات إبليس الظاهرة فيأتيهم بخفي من تلبيسه بأن يقول له: ما لخيت مثلك، ما أعرفك بمداخلي ومخارجي. فإن سكن إلى هذا هلك بالعجب، وإن سلم من المسالمة له سلم. وقد قال السري السقطي حاشية: أحد كبار مشايخ الصوفية تلميذ معروف الكرخي حدث عن هشيم وابن عياش ويحيى بن يمان وغيرهم، وحدث عنه ابن أخته الجنيد وأبو الحسن النوري. قال الجنيد: ما رأيت أعبد من سري السقطي، أتت عليه 98 سنة ما رؤيا مضطجعا إلا في علة الموت، توفي 53 و200. البداية والنهاية الجزء 11 الصفحة 13، وانتهت الحاشية. قال: لو أن رجلا دخل بستانا فيه من جميع ما خلق الله عز وجل من الأشجار، عليها من جميع ما خلق الله تعالى من الأطيار، فخاطبه كل طائر بلغته وقال: السلام عليك يا ولي الله. فسكنت نفسه إلى ذلك، كان في أيديها أسيرا. والله الهادي لا إله إلا هو. الباب السابع في تلبيس إبليس على الولاة والسلاطين. قال المصنف: قد لبس عليهم إبليس من وجوه كثيرة نذكر أمهاتها. فالوجه الأول أنه يريهم أن الله عز وجل يحبهم، ولولا ذلك ما ولاهم سلطانه ولا جعلهم نوابا عنه في عباده. وينكشف هذا التبليس بأنهم إن كانوا نوابا عنه في الحقيقة فليحكموا بشرعه وليتبعوا مراضيه، فحينئذ يحبهم لطاعته. فأما صورة الملك والسلطنة فإنه قد أعطاها خلقا ممن يبغضه، وقد بسط الدنيا لكثير ممن لا ينظر إليه، وسلط جماعة من أولئك على الأولياء والصالحين فقتلوهم وقهروهم، فكان ما أعطاهم عليهم لا لهم. ودخل ذلك في قوله تعالى: إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، آل عمران 78%. والثاني أنه يقول لهم: الولاية تفتقر إلى هيبة، فيتكبرون عن طلب العلم ومجالسة العلماء فيعملون بآرائهم فيتلفون الدين. والمعلوم أن الطبع يسرق من خصال المخالطين، فإذا خالطوا مؤثر الدنيا الجهال بالشرع سرق الطبع من خصالهم مع ما عنده منها، ولا يرى ما يقاومها ولا ما يزجره عنها، وذلك سبب الهلاك. والثالث أنه يخوفهم الأعداء ويأمرهم بتشديد الحجاب فلا يصل إليهم أهل المظالم، ويتوالى من جعل بصدد رفع المظالم. وقد روى أبو مريم الأسدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من والله الله شيئا من ولاه الله شيئا من أمر المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم، احتجب الله عز وجل دون حاجته وخلته وفقره. حاشية: صحيح أبو داود في الخراج والإمارة، باب فيما يلزم من أمر الرعية، برقم 48 و900 بعد 2000، والحاكم في المستدرك، الجزء الرابع صفحة 93 و94، وصحيح الجامع برقم 95 و500 بعد 6000، والسلسلة الصحيحة برقم 29 بعد 600، وانتهت الحاشية. والرابع أنهم يستعملون من لا يصلح ممن لا علم عنده ولا تقوى، فيجتلب الدعاء عليه بظلمه الناس، ويطعمهم الحرام بالبيوع الفاسدة، ويحد من لا يجب عليه الحد، ويظنون أنهم يتخلصون من الله عز وجل مما جعلوه في عنق الوالي. هيهات، إن العامل على الزكاة إذا وكل الفساق بتفرقتها فخانوا ضمن. والخامس أنه يحسن لهم العمل برأيهم، فيقطعون من لا يجوز قطعه، ويقتلون من لا يحل قتله، ويوهمهم أن هذه سياسة، وتحت هذا من المعنى أن الشريعة ناقصة تحتاج إلى إتمام، ونحن نتمها بآرائنا. وهذا من أقبح التلبيس، لأن الشريعة سياسة إلهية، ومحال أن يقع في سياسة الإله خلل يحتاج معه إلى سياسة الخلق. قال الله عز وجل: ما فرطنا في الكتاب من شيء، الأنعام 38. وقال: لا معقب لحكمه، الرعد 41. انتهى الوجه الأول.